أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما ذكرناه في الدرس السابق بالنسبة إلى الطريقة المقترحة لإيصال الخمس إلى مجهول الحال من حيث النسب، حيث فرغنا عن عدم جواز دفع الخمس إليه. هل هناك طريقة يتوصل بها الإنسان إلى دفعه إيصاله إليه من دون أن يقع في المحذور أو لا؟ هذه الطريقة التي اقترحها الشيخ صاحب الجوائز. حاصل ما ذكرناه بالنسبة فيما تقدمه أنه مع شك الموكل في استحقاق الوكيل وعلمه بأنه يأخذه لنفسه كما هو المفروض في هذه الطريقة، الموكل عنده شك في استحقاق الوكيل ولذا لم يجوز له أن يدفعها إليه مباشرة بحسب الفرق، مع علمه لماذا؟ بأنه يأخذ الخمسة للسيف بحسب الفرض. قلنا في هذه الحالة لا يكون الدفع إليه مجزيا للشك في وصول الخمسة إلى مستحقه. بالضبط ما هو الحال في الدفع إليه مباشرة؟ فكما لا يكون مجزيا الدفع إلى مجهول الحال مباشرة، لا يكون مجزيا بالفارق، لأنها يعني طريقة نتكلم عنها بعد افتراض عدم جواز الدفع إليه ماذا مباشرة، كما لا يجوز الدفع إليه مباشرة بالفارق، لا يجوز الدفع إليه عن طريق ماذا؟ عن طريق التوكيل. ودعوى تصحيح عمل الوكيل وأخذ الخمس أخذه الخمس لنفسه بإيصاله الصحة تقدم سابقا أنها لا تجري في المقام لما ذكرناه سابقا وما ذكروه هم أيضا فيما تقدم، لكنه في المقابل قد يذكر هناك يذكر وجهان لتصحيح هذه الطريقة وجواز دفع الخمس إلى مجهول الحال على نحو التوكيل. الوجه الأول أن يقال بأن الموكل إذا كان مطمئنا لأن الوكيل لو لم يكن مستحقا لم يأخذ الخمس لنفسه باعتبار عدالته كما هو المفروض في هذه الطريقة. إذا كان الموكل مطمئنا بأن الوكيل لو لم يكن مستحقا لما أخذ الخمس لنفسه لأنه عادل، حينئذ جاز الدفع إليه لحصول الاطمئنان بالاستحقاق. عندما يكون الموكل مطمئن لأن هذا عادل ومقتضى عدالة أنه لا يأخذ الخمس لنفسه إلا إذا كان مستحقا، لأنه لو لم يكن مستحقا لما أخذ الخمس لنفسه. فعندما يطمئن الموكل بأن هذا لا يأخذ الخمس لنفسه إلا عندما يكون مستحقا له، حينئذ يحصل الاطمئنان بماذا؟ باستحقاقه للخمس، فيجوز دفعه إليه، لأن المهم هو أن يحصل الاطمئنان عند الموكل باستحقاق من يأخذ الخمس، من يصل إليه الخمس. فهذا الاطمئنان يحصل له عندما يطمئن بأن الوكيل عادل، يعني لا يأخذ الخمس إلا إذا كان مستحقا له، وأنه لو لم يكن مستحقا لما أخذ الخمس. فكأن هذا الاطمئنان يولد الاطمئنان بالاستحقاق، ويكفي هذا الاطمئنان بالاستحقاق في الإجزاء وجواز الدافع، هكذا يقال بل قيل. هذا الوجه لا يمكن اتمامه، وذلك لان غايه ما يثبت بهذا الوجه هو اطمئنان الموكل، لان الوكيل عند اخذه الخمس لنفسه يعتقد استحقاقه له. غايه ما يثبت المقدار ان الموكل يطمئن، لان الوكيل عندما ياخذ الخمس لنفسه هو يعتقد استحقاقه علما بهذا الخمس، والا لم يعقل. صح، نعم، بحكم كون عادل. فاذا هو عندما ياخذ هذا الخمس لنفسه ما يثبت بذلك انه هو يعتقد انه يستحق هذا الخمس، والا ما يمكن الجمع بين كون عادل وبين كون ياخذ الخمس مع اعتقاده عدم الاستحقاق. فإذا هو عندما يأخذ الخمس يعتقد أنه يستحقه، لكن الواضح أن هذا وحده لا يعني ولا يلازم، ليس هناك ملازمة بينه وبين اطمئنان الموكل بالاستحقاق واعتقاده به حتى يكون الدفع مبرئا للجماع، لا توجد ملازمة بينه. بل الاطمئنان المذكور اي الاطمئنان بان الوكيل عندما ياخذ الخمس لنفسه يعتقد استحقاقه لا يجتمع مع شك الموكل في انه يستحق هذا او لا. ما كنا نعمل فرضا العداله تعني فقط ان العادل لا يخالف الشارع، لا يخالف الحرام، لا يتخذ اثما، لا تكن معصية، لكنها لا تنفي الاشتباه والخطأ وعدم مطابقة الواقع، لا تنفي ذلك، لا كلها أمور محتملة في العادل. الوكيل يطمئن لأن هذا العادل لا يأخذ المال لنفسه إلا إذا اعتقد استحقاقه، لكن من قال أن هذا الاعتقاد مطابق لمن؟ للواقع. هو لا يأخذ إلا إذا اعتقد أنه مستحق، لكن هذا لا يعني أن الموكل يحصل له الاطمئنان بالاستحقاق واعتقاد بماذا؟ باستحقاق هذا الخمس. هذا لا يمكن إطلاقا لهذا الطريق. والمهم في باب إبراء الذمة في الإجزاء، المهم هو اطمئنان الموكل، اطمئنان الموكل بأن المال قد وصل علما إلى المستحق، اطمئنان الموكل بأن هذا لا يأخذ المال إلا إذا اعتقد استحقاقه له، لا يعني أنه مطمئن بأن المال وصل علما إلى المستحق، بل كما قلنا أن هذا الاطمئنان يجتمع مع الشك في استحقاق الوكيل للخمس أو عدم استحقاقه من جهة الشك في نسبه بحسب الفارض. إذن هذا الوجه الأول لا يكون تأمل لإثبات صحة هذه الطريقة. الوجه الثاني الذي قيل أيضا لإثبات صحة هذه الطريقة هو أن يدعى استفادة الإجزاء والكفاية وصحة هذه الطريقة من دليل جواز التوكيل، من دليل جواز التوكيل، لاعتبار أن المستفادة من أدلة التوكيل، من دليل التوكيل في مثل المقام المستفاد منه إيكال الأمر في التشخيص، في تشخيص المستحق إلى الوكيل. الوكيل هو الذي يوكل إليه الأمر في تشخيص المستحق وتحقق الامتثال، يمكن إليه الأمر فيعتمد على تشخيصه وإحراجه تحقق الامتثال ويكتفى بهذا. ولا نحتاج حينئذ إلى ماذا؟ إلى إحراز الموكل تحقق الانتفاع. لا يكفي أن يحضر الوكيل تحقق الانتفاع وتشخيص ماذا؟ المستحق. وكيل إذا أحرز شخص المستحق ودفع إليه المال وأحرز الانتفاع على يكفي في براءة ذمة ماذا؟ الموكل. لماذا يكفي ولا نحتاج إلى إحراز الموكل تحقق الانتفاع؟ باعتبار أن المستفيد من أدلة التوكيل ذلك، أدلة التوكيل في مثل المقام تعنيه كان أمر التشخيص وإحراز الانتفاع علما إلى الوكيل، وإلا لو لم يكن تشخيصه معتبرا وكافيا ومجزيا بأن نشترط تشخيص الموكل لما كان هناك فائدة في ماذا؟ في التوكيل. تنتقل فائدة التوكيل، أي فائدة في التوكيل حينئذ إذا قلنا أن تشخيص الوكيل غير معتبر وإحراز الامتثال من قبل الوكيل غير معتبر، بل لا بد من أن يحرز نفس الموكل ماذا؟ الامتثال، حينئذ ما يفعل التوكيل. فيلغي جواز التوكيل ويكون التوكيل بلا فائدة إلا إذا قمنا بماذا؟ لأن أمر التشخيص وإحراز الامتثال مسبوق إلى الوكيل، فيكتفى ويعتمد على تشخيصه ولا حاجة حينئذ إلى إحراز التشخيص والامتثال من قبل الموكل، فيكون تشخيص الوكيل مبرئا لذمة الموكل. وهذا شيء يستفاد لا من إصالة العدالة وعن إصالة الصحة وأمثالها، وإنما يستفاد من نفس أدلة التوكيل. هذا الوجه الثاني كأنه يريد صاحبه أن يقول أن دليل جواز التوكيل له مدلول التزامي، له مدلول التزامي، وهو هذا مسألة إيكال التشخيص المن إلى الوكيل، وإلا يكون الأول. دليل التوكيل يكون له وبلا فائدة، جواز التوكيل يكون له وبلا فائدة إلا إذا أوكلنا أمر التشخيص وإحراز الامتثال إلى الوكيل، وإلا إذا لم نعترف التشخيص ولم نعترف إحراز الامتثال دليل جواز التوكيل يكون لولا وبلا فائدة. ولذا يتعين أن نستفيد من دليل التوكيل إيكال أمر التشخيص وإحراز الامتثال علما إلى الوكيل، فيكفي هذا ويتحقق الإجزاء ولو لم يحرز الامتثال من الموكل، ولو كان الموكل شاكا في الامتثال. هذا الوجه الثاني الذي يلاحظ عليه هو هذا. أولا يعني مو أولا هكذا نقول بأنه نحن لا نملك دليلا خاصا على جواز التوكيل في خصوص محل الكلام، ما عندناش دليل. دليل على جواز التوكيل في خصوص محل الكلام لا يوجد مثل هذا الدليل عندنا، وإنما الموجود عندنا أدلة الوكالة العامة، أدلة الوكالة العامة، أدلة الوكالة العامة لا يستفاد منها إلا شيء واحد، يستفاد منها إلغاء اعتبار المباشرة، ما أكثر من هذا، إلغاء اعتبار المباشرة، بمعنى أن العمل إذا صدر من الموكل وكان مجزيا حينئذ يكون هذا العمل في حال صدور الموكله أيضا يكون شنو؟ مجزيا، لأن المباشرة ليست معتبرة في صحة العمل وإجزائه، بل يمكن للموكل الأصيل أن ينقل هذا العمل ماذا؟ أمر العمل إلى غيره، فيصدر من الغير أيضا ماذا؟ صحيحا. لا نستفيد من أدلة الوكالة أكثر من هذا المعنى، أن المباشرة غير معتبرة، بعض الأعمال تعتبر فيها المباشرة ولا يجوز فيها التوكيل، لكن بعض الأعمال يصح فيها التوكيل لا يعتبر فيها المباشرة. فالعمل كما إذا صدر من الأصيل يكون صحيحا ومجزيا، إذا كان مستجمعا للشرائع فيكون صحيحا، أيضا في حال استجماعه للشرائط إذا صدر من وكيله أيضا يكون ماذا؟ صحيحا. بل في الحقيقة إذا صدر من وكيله وينتسب إليه يمكن إسناده إلى نفس الأصيل، إلى نفس الأصيل باعتبار الوكالة وباعتبار الاستنادة. ولا يهم من أدلة الوكالة تصحيح العمل السابق من الوكيل، لا يفهم منها ذلك، لا يفهم من الوكالة شيء أزيد من هذا المعنى من إلغاء قيد المباشرة، يعني أن العمل إذا كان مجزيا وصحيحا في حال صدوره من الأصيل يكون مجزيا وصحيحا في حال صدوره من وكيله. هذا هو المستفاد من أدلة الوكالة. أما أن نستفيد من أدلة الوكالة شيء أزيد من هذا، نستفيد منها تصحيح العمل الصادر من الوكيل وإيكال عمل التشخيص إليه، هذا فوق قابلية بطاقة أدلة الوكالة. أدلة الوكالة مفادها إلغاء ماذا؟ شرط المباشرة، إلغاء اعتبار المباشرة من الوكالة ليست معتبرة. أما أن العمل متى يكون صحيح متى لا يكون صحيح، أدلة الوكالة لا تنظر إليه بعبارة أخرى عن أدلة الوكالة كأنها تفترض أن العمل صحيح ومجزي في حال صدور من الموكل، وتقول أدلة الوكالة بأن هذا العمل إذا صدر من وكيله أيضا يكون شنو؟ صحيحا. فإذا هي تفترض أن العمل في حال صدور من الموكل يكون صحيح ومجزي، وإنما يهمه هو إلغاء اعتبار المباشرة، أن المباشرة لا ليست معتبرة في صحة العمل وإجزائه. فكما إذا صدر من الأصيل يكون مجزيا معتبرا صحيحا، إذا صدر من وكيله أيضا يكون مجزيا ومعتبرا، لكن أي عمل يبدأ من الوكيل يكون معتبرا. هو العمل ماذا؟ هو العمل المستجمع لشرائطه، العمل الذي لو صدر من الأصيل لكان ماذا؟ لكان صحيحا، لكان مجزيا. المباشرة ليست معتبرة، مو أكثر من هذا. ومن الواضح أنه في محل كلامنا هذا لا ينطبق، لأن إحنا علمنا بالفارغ أن العمل لو صدر من الموكل لا يكون شنو؟ صحيحا، لا يكون مجزيا، هذا بحسب الفارغ. بحسب الفرض أن الموكل لو دفع الخمسة إلى مجهول الحال شنو؟ لا يكون الدفع مجزيا، بل هذا الطريق كما قلنا مبني على رأي السيد الماكن، هو أنه لا يصدق مدعي ماذا؟ مدعي النحل، فلا يجوز دفع الخمسة إليه. إذا هذا العمل بالنسبة لو صدر من الأصيل هو بالفرض لا يكون صحيحا، أدلة الوكالة ممكن تصححها في حال صدوره من الوكيل، تنسى دليلا آخر على التصحيح، لكن دليل الوكالة لا ليس له قابلية تصحيح هذا العمل المفروض فيه عدم الإجزاء وعدم الصحة في حال صدوره من الأصيل. أدلة الوكالة ليس لها قابلية تصحيح في حال صدوره من الوكيل. إذن الاستعانة بأدلة الوكالة أيضا في المقام غير صحيحة. فأما مسألة اللغوية التي ذكرت في هذا الدليل، اللغوية تكون يعني يكون لها وجه عندما يكون هناك دليل خاص في محل الكلام على جواز التوكيل في خصوص محل الكلام، فهذا يكون لها وجه، لكن ما عندهم دليل يدل على جواز التوكيل في خصوص محل الكلام بقطع النظر عما قلناه، وإنما أن أدلة الوكالة العامة تشمل حالات كثيرة جدا، حالات كثيرة جدا أدلة الوكالة العامة. لو لم نلتزم بإيكال أمر التشخيص إلى الوكيل في محل الكلام هذا لا يعني لغوية تلك الأدلة، الأدلة لا تكون لغوية وتكون أدلة عادية وطبيعية ولا لغوية فيها ولها فائدة. ننزل منه تلك الأدلة لمجرد أنه في المقام إذا لم نترك أمر التشخيص إلى الوكيل مثل أن تلك الأدلة تكون بلا فائدة ويلزم منها اللغوية، ولا يكون لها فائدة ولا يلزم منها اللغوية، لأنه لا يشأن تدليس الدليل هو عبارة عن دليل على جواز التوكيد في خصوص محل كلامنا، وإنما أدلة عامة وعرض في موارد عديدة وتسمة موارد عديدة، والالتزام بعدم اعتبار تشخيص الوكيل في محل كلامنا لا يلزم منه تأويل تلك الأدلة. هذا الدليل الثاني أو الوجه الثاني الذي يذكر لتصحيح هذه الطريقة وتبين أنه غير تام. حينئذ قد يرد الإشكال على ما ذكرناه، وحاصل هذا الإشكال هو أنه لا إشكال في جواز الاعتماد على تشخيص الوكيل فيما لو دفع الخمسة إلى من يعتقد أنه هاشمي. لم يدفع الخمس لنفسه، دفع الخمس إلى شخص يعتقد أنه ماذا؟ هاشمي. ويكون هذا الدفع مجزيا ومبرعا لذمة الموكل، لذمة الموكل، وابتلغ في أن يدفع الخمس إلى المستحقين، سواء وجد هاشميا اعتقد أنه هاشمي ومستحق ودفع إليه الخمس. أما لا إشكال في ماذا؟ في الإجزاء، لا إشكال في براءة ذمة ماذا؟ الموكل. حينئذ السؤال الإشكال يقول بأنه أي فرق بين هذا التشخيص وبين التشخيص في محل كلامنا؟ أي فرق بينهما؟ كما أنه هنا الوكيل شخص المستحق ودفع إليه الخمس، في محل كلامنا أيضا شخص المستحق ودفع إليه شنو؟ الخمس. شخص المستحق بماذا؟ بنفسه، هو يعتقد ماذا؟ أنه هو هاشمي وهو مستحق. أي فرق بين التشخيصين؟ هناك تشخيص للمستحق، هنا يوجد تشخيص للمستحق. هناك اعتقاد بالاستحقاق، هنا أيضا يوجد اعتقاد بماذا؟ بالاستحقاق، معتقد لنفسه وكيل. لماذا نقول أن التشخيص هناك يكون كافي ومجزي في براءة ذمة الموكل، وفي المقام نقول أنه غير مجزي ولا يكون كافيا في براءة ذمة الموكل؟ هذا هذا المقصود. الجواب عن هذا النقد هو أنه المفروض في محل كلامنا أن دفع دفع الخمس لمجهول الحال لا يكون شنو؟ مجزيا. هذا قلنا بالفارق في مسألتنا، أن من عليه الخمس لا يجوز له أن يدفع الخمسة إلى مجهول الحال، هذه قضية مفروضة في محل كلامنا. وأيضا المفروض في محل كلامنا أن الموكل يعلم، لأن الخمس سوف لا يصل إلى المستحق الذي يكون الدفع إليه مجزيا. هذا هذه العبارة يعلم بذلك، لأنه يعلم أن هذا سوف يصله لنفسه، وهو في اعتقاده ماذا؟ رفع الموكل مجهول الحال، والدفع إلى مجهول الحال لا يكون ماذا؟ لا يكون دفعا إلى المستحق، لا يكون دفعا إلى هذا الموكل. يعني الموكل يعلم لأن الخمس سوف لا يصل إلى ماذا؟ إلى المستحق الذي يكون الدفع إليه مجزيا، بل يصل من؟ إلى مجهول الحال، والدفع إلى مجهول الحال ليس مجزيا بحسب الفارق. هذا واضح القضية، هذا خصوصية محل كلام محل كلامنا، هذه خصوصية أن هناك علم من قبل الموكل لأن الخمسة سوف يصل إلى مجهول الحال، هذا واضح، إلى من لا يكون الدفع إليه مجزيا، إلى من لا يكون الدفع إليه مجزيا، هذا في محل الكلام. في مورد الناقل هذا العلم لم يفرض، لم يفرض هؤلاء في مولد الناطق، لم يفرض إلا عدم اطلاع الموكل على كيفية صرف هذا الوكيل، لم يفرض العلم بأن المال سوف يصل إلى مجهول الحال الذي لا يكون الدفع إليه مجزيا. ما قلتش علم في فرض الفرض في مولد الناطق، مولد الناطق شنو هو جواب الخمس قائل لا وكيل إلا بعقيل من مستحقين، وما عليه من يمنع لا ترى شخص أن هذا هاشم ودفع إليه الخمس، هل معنى ذلك أن الموكل يعلم بأن الخمس وصل إلى مجهول الحال الذي لا يكون الدفع إليه مجزيا من الجبول؟ هل الناطق واضح الوجوبة؟ لا يوجد هنا علم، وإنما المفروض في مورد النقل هو عدم اطلاع الموكل بكيفية صرف ماذا؟ الوكيل. هذا الفارق بينهما يمنع من ماذا؟ من أن ينقض على ما قلناه بماذا؟ بهذا الناقض. هذا الناقض ليس فيه علم من قبل الموكل لأن المال سوف يصل إلى شخص لا يكون الدفع إليه مجزيا، بحسب اعتقاده هو، بحسب اعتقاد الموكل. الموكل يعتقد لأن المال إذا دفع إلى مجهول الحال هذا إلى الوكيل إذا أخذه لنفسه هذا لا يكون الدفع إليه شنو؟ مجزيا. بينما في مورد النقد لم يفرض ذلك، لم يفرض ذلك، لم يفترض أن الموكل كان يعلم بماذا؟ بوصول المال إلى شخص يكون الدفع إليه غير مجزي. هذا فارق بين الموردين، هذا الفارق بين الموردين. يمكن على أساس أن نقول لأنه في محل الكلام نلتزم بعدم الإجزاء ونلتزم بعدم كفاية هذا الدفع لأجل وجود هذا العلم عند الموكل، بينما في مورد النقد لعدم وجود هذا العلم يمكن أن نلتزم بماذا؟ بالإجزاء، نلتزم بالإجزاء في موردين كما يقولون أنه اتفق عليه الأصحاب، يتفق عليه الأصحاب ونلتزم به، لكنه لا يشكل نقضا ماذا؟ على ما نقول في محل الكلام. ولذا هو في مورد النقد نفسه لو فرضنا أن الموكل علم بسبب ما علم بأن هذا الوكيل سوف يدفعه إلى هاشمين، يعتقد أنه هاشمي، لكن الموكل أدى الشك في كونه نسبه صحيح أو غير صحيح، مو معلوم أنه يلتزم بماذا؟ بالإجزاء وجواز التوكيل، لا يلتزم بالإجزاء. ليش؟ لأن الموكل افترضنا أنه علم بأن الناس سوف يصل إلى شخص لا يجوز الدفع إليه ولا يكون الدفع إليه ماذا؟ مجزيا. إذا علم فرضا أنه يدري بأن هذا من يطيب خمس يقدر يروح على السادة يطيه إلى سيد، ويدري أنه يطيه إلى سيد، الموكل يشك في كونه سيدا، يشك في كونه هاشميا، هنا لا ننتظر بماذا؟ بجواز التوكيل وبالإجزاء أصلا. حتى من هذا غير هذا منزولا، لو فرضنا أن الموكل علم بأن الوكيل يعتمد على طرق في تشخيص النساء فهو غير متعارف، فهو لا يرضى بهذا القياس، يعلم بأن الوكيل يعتمد على القياس في تشخيص أن هذا هاشم أو غير هاشم، يعلم بذلك، وأنا أيضا لا نلتزم بالإجزاء، لا نلتزم بالإجزاء، لا نقول بالإجزاء، لا يكون هذا الدفع إليه مجزيا. لكن في حالة كون الوكيل يعتمد على الطرق المتعارفة المقبولة حتى عند الموكل، وعدم علم الموكل بأن المال وصل إلى شخص لا يكون الدفع إليه مجزيا، هنا لا معنى أن نلتزم بماذا؟ بجواز مثل هذا التوكيل ويكون مجزيا ونستفيد من الأدلة مثلا، لكن هذا لا يصح أن يكون نقضا على ما ذكرناه. ومن ثم يتبين أن الصحيح في المقام هو ما ذهب إليه أكثر المحققين وأشار إليه السيد الماتن من عدم صحة هذه الطريقة، أن هذه الطريقة لا تكون تامة في المقام ولا يمكن سلوكها لإيصال الخمس إلى مجهول الحال. وبهذا يتم الكلام عن المسألة الرابعة. المسألة الخامسة تقول في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته إشكال. راتب النفقة هل يجوز دفع الخمس إليه أو لا يجوز دفع الخمس إليه؟ كالآب أم الإبن الزوجة مثلا. يمكن الاستدلال على عدم جواز دفع الخمس إلى واجب النفقة بدليلين. الدليل الأول هو أن يدعى عدم صدق الفقر على واجب النفقة. نلاحظ أنواع الفقير أنواع المحتاج على واجب النفقة، لأنه هناك من يتكفل بمؤنته ومعاشه، مثل هذا الشخص الذي هناك من يتكفل بمؤنته ومعاشه ومع فارض أيضا، هذا هم لا بد من ذكره، مع فارض استعداد ذاك الطرف لأن شنو يبذل له مؤنته ومعاشه مستعد، هذا لا يزال عليه أصلا أنه فقير، ولا يزال عليه أصلا أنه ماذا أنه محتاج، لا يزال عليه أنه محتاج، بل هو خارج عن حد الاحتياج وخارج عن حد ماذا عن حد الفقر، ولذا لا يجوز دفع الخمس إليه لأنه ليس بفقير. الخمس إنما يجوز دفعه إلى الفقير والمحتاج، وهذا بمجرد أن يكون هناك شخص يتكفل بمعيشته وبمؤنته مع استعداده لبذل ذلك، مو أنه يمتنع من بذل ذلك، هذا يمتنع سيجي الإشارة إليه، يجوز عطاء، وهذا إذا امتنع إنه يصبح فقير، ماكو من يتكفل بمؤنته، لكن مع استعداده لدفع المؤنة له وإعطاء معيشته له هذا لا يكون فقيرا ولا يكون محتاجا. عرفا هكذا لا يقال لزوجتي رجل سليم انها شنو فقيرة، ليس فقيرة، ان هناك من يتكفل بماذا بمؤنتها ومستعد ان يعطيها ماذا المؤنة، بمجرد ان هذا تجب عليه المؤنة ومستعد لدفع المؤنة عرفا يصدق ان هذا ليس فقيرا، هذا الشخص وهذه الزوجة ليست فقيرة، فلذا لا يقال أن زوجة الغني أنها فقيرة، لا يقال أنها ماذا ليست فقيرة، فيصلح أن يكون هذا دليلا على ماذا على عدم جواز دفع الخمس إلى واجب النفقة لعدم تحقق الشرط استحقاق الخمس اللي هو الفقر وماذا والاحتياج. هذا الدليل قد يناقش فيه بمناقشتين. المناقشة الأولى يقال بأن هذا الدليل إذا تم فهو يقتضي شيء لا يمكن الالتزام به، وهو شنو؟ أنه يقتضي أن نلتزم لعدم جواز دفع الخمس إلى من تجب نفقته ولو على غير الولي الذي يجب عليه الإنفاق. يعني كل شخص تكون نفقته واجبة ولو على غير ماذا على غير الولي، ولو على غير الولي حينئذ هذا لا يجوز دفع الخمس إليه. واضح. نمثل بذلك، لو فرضنا أن الأب الشخص اللي هو تجب نفقة على ابنه امتنع العلم من دفع النفقة إليه، وفرضنا أن هذا الأب يكون واجب النفقة على من؟ على أخره، على الحاكم، فالله يجب النفقة، يجب على الإنفاق عليه، الحاكم يجب عليه أن ينفق على هذا باعتبار هذا ما عنده شيء أحد وهذا لا يعطيه شيئا أو فقير ما عنده شيء. فهل نلتزم في المقام بعدم جواز دفع الخمس إليه؟ مع أن هذا الدليل أيضا يقتضي ماذا؟ عدم جواز دفع الخمس إليه، لأنه واجب شنو؟ نفقة، واجب النفقة، وقد استعداد لدفع النفقة إليه. فإذا كان واجب النفقة وهناك استعداد كما قلنا لدفع النفقة إليه، ينبغي أنه لا يجوز أن ندفع إليه شنو؟ الخمس. والحال أنه مثلا لا إشكال في جواز دفع الخمس إليه. هذا الدليل المناط في منع دفع الخمس إلى واجب النفقة هو كون واجب النفقة، مو إلا واجب النفقة على ماذا؟ على هذا، ليكون واجب النفقة من بيت المال مثلا. مثلا إذا كان واجب النفقة من بيت المال مو من الخمس، من غير الخمس، هذا واجب النفقة، وحينئذ يكون غنيا ويخرج عن كونه فقيرا. فينبغي أن ننتبه أن لا يجوز أن ندفع إليه ماذا؟ الخمس. والحال أنه لا إشكال في جواز دفع الخمس إلى مثل هذا شخصا لا معيل له، ابنه فقير ليس عنده شيء، هو هم ليس عنده شيء، صحيح تجد نفقته على ابنه ليس عنده شيء، ممتنع عن إنفاق عليه، فبالتالي هذا يترك هكذا تجب نفقته على بيت المال مثلا، وعلى انصار واجب النفقه. فينبغي ان نقول ان هذا لا يكون فقيرا ويخرج عن الفقر، فحينئذ لا يجوز دفع الخمس اليه، والحال انه لا اشكال في جواز دفع الخمس اليه. واضح هذا؟ هذا في الحقيقه يمكن الجواب عنه بان نلتزم، ماكو معذور في ان نلتزم. اذا كان هذا الشخص ممن تجب نفقته على جهه، تجب نفقته عليه من غير الخمس، من الخمس تجب نفقته على الإمام، وهذا تجب نفقته من بيت المال، نلتزم بأنه لا يجب دفع الخمس. شو المحدود في هذا؟ شو المحدود في هذا؟ نلتزم هذا تجب نفقته على جهة معينة، على جهة معينة، هم نلتزم بأن هذا يخرج عن الفقر لاستعداد تلك الجهة لدفع مهنته، يخرج عن الفقر ويخرج عن الاحتياج، ولا يجوز دفع الخمس إليه. وهذا فإنما هذا الخلط اللي صار هو خلط بين الخمس وبين ماذا؟ بين عنوان وجود النفقة. الآن في حالة امتناع الابن عن الإنفاق عليه أو عسر الابن مثلا، هذا يجب الإنسان عليه ولو من الخمس، منذ يصير واجب النفقة من غير الخمس حتى نقول بأنه يجوز دفع الخمس إليه أو لا. إذا كان بهالشكل هذا نلتزم لأنه لا يجوز دفع الخمس إليه، وهذا لا يجوز دفع الخمس إليه. شو المحذور فيها؟ لأنه واجب النفقة على الجهة الفلانية، والجهة الفلانية مستعدة للإنفاق عليه وصرف معيشته، لا يكون خطيرا فلا يجوز دفع الخمس إليه. وإنما مثل هذا الفتوى على هذا أنه يجوز دفع الخمس إليه باعتبار أن الخمس هو الذي ماذا؟ يسد حاجته ويرفع كسراه، الخمس هو الذي نفسه يجوز دفع الخمس إليه. لكن لو حصلنا على قد واحد تجد نفقته لا على ولده وإنما على شخص آخر، أي شخص آخر أو جهة أخرى، من الخمس نلتزم بعدم جواز دفع الخمس إليه، ولا نحذر في ذلك، فليس في هذا ما يخالف صريح فتاوى الأصحاب. الملاحظة الثانية على هذا الدليل هو أن يقال، وصلت هذا، وصلى الله على محمد وآله.